إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة: كلوا بدعة ضلالة وكلوا ضلالة في النار، التي هي في دلالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كلوا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى، يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها من رقاب بعض، كلها تجمجم حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الدنيا كل بدعة ضلالة، قد لفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين. فقال عليه الصلاة والسلام التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو من أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا تقييد وبيان للبدعة الضلالة وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف لعند الفقهاء أنا الله وقولهم الأصل في الأشياء مباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي من تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة جعلها، فيحصى فيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هكذا يقولون، ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه منذ قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا، أنهم قد يجعلون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة. ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض الآخر يركب إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا. كل بدعة ضلالة، قالوا ليس كل بدعة ضلالة، فإن هناك بدعة حسنة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أولى، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث، وهناك من يسمي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعراب مجتابون نار متقلد السيوف، عامتهم من نمر بل كلهم من نمر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق معناه هنا هي تصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير، قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجور شيء إلى آخر الحديث. فإذا ما عزنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم أي من استدعى في الإسلام بدعة حسنة ظهر كما قلنا آنفا جليا تنافر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخطر على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح الإنسان بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله حظا لهم فصدق رجل بجهله فاجتمع الناس على الصدقة كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن البدهي المكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك. فإذا تفسير أولئك الناس لهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويله للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام. فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضرهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرض وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثل مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت صاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بالمناسبات الشتى، تلك قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. هذا أولا. أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي وحي السماء؟ وبمعنى آخر ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة. فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام بالتحسين والتقبيح العقليين، المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما طبعه العقل. وجرت مناقشات كثيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنقص إنما كان لأهل السنة على أولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة. فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين نعود إليهم لنفهم الحديث في هاتين الصفتين سنة حسنة سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة إنما هو كتاب وإنما هو سنة. إذا نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول لهؤلاء فأي بدعة زعمتم أنها حسنة؟ قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عجزوا فلا شك أنهم عاجزون كل العجز أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي للكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا لبسط وشرح هذه القضية لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف فيظنون أن هذه الحوادث تناسي هذه الكلية، والواقع أنه لا منافات في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رآه بعض الصحابة يصلي ارتدى خلفه، وعهده به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام، والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة. فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعه في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة غطى المسجد وامتلأ بالمصلين. ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث، وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا، بعد أن حصد بعض الصحابة بعضه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم، وما كان به عليه الصلاة والسلام من نوم، وإنما كان يقضان وكان لم يخرج عن خطة شرعية. ولذلك لما أطل عليهم رآه مغضبا وقال لهم: يا أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت ذلك، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان، ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زوافة ووحدانا إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات. دخل المسجد فوقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا، فقال: وهذا من إلهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه، قال: لو أن جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم، بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها، فلما رأى هناك مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك، فقال: نعمة الجدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فيتشبه بعض الواهمين بقول عمر هذا: نعمة الجدعة هذه، أنه يوجد في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من هم الرسول عليه السلام وحياته. أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها، ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام للإمام الشاطبي، حينئذ يتفقه حقيقة في هذه القاعدة التي ضل عن فهمها كثيرون مع الأسف الشديد، وخص بعض الناس بفهمها، وهذه قاعدة إلهية أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومفهومه أن أكثر الناس أن أقل الناس يعقلون. بين أن أثر عمر هذا الإمام الشاطبي في هذا الكتاب، وتلاه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم أيضا، وهو المعروف باسم اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتعرض لسيد للبدع في الدين وفكر القول في ذلك تلقينا رائعا، وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة، كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة، لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. لكان عارفا أن في الحديث الصحيح أن رسول الله عليه السلام أحيى قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال، فإذا هل يقال في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة؟ حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا ينفع طبة أو طبيعة البدرية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة تنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعمله في هذه الليالي الثلاث. فإذا لا يمكن، يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصل من فعله عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذن في هذا الحديث فائدة هامة جدا خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقاء والمثابرة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون. إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محدثة بعد الرسول عليه السلام فيما ذكرنا من فعل وقوله، إذن لماذا أطلق هؤلاء الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو 2.5 سنة، ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره، حتى ألهمه الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطة في خلافة عمر، من أهمها كما تعلمون حرب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر ويظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ساري عليه السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم تحقق ترجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن طبيعة حال في صدد القول في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يكون قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل؟ فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عروة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم: نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بذس السم في الزخم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغرها ولكن لم يزل يأكل منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخبارهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب: هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعت قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا: عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث؟ نقول لهم أن التحسين والتحميل العقليين ليس من مبدأ أهل السنة، وإنما نعرف الحجر والقضاء بالشريعة. فإذا قال قائل: هذا أمر حسن، نقول له: هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحالي أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم: نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين. فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، فنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدئ في الإسلام شيئا. وعلى هذا أقول: كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقوله مثلا بجمع القرآن، فهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم، أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله: الإسلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة.
أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف خائف أن يقع في البدع، بين اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. اول ما تنكر على الانسان يقول له اتي شو فيها هذه بدعة حسنية. انظر موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القران قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ان جمع القران الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا قام الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الالهي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وانه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف ان يكون هذا العمل ابتداء في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر ابي بكر وعمر. وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
يقول الاخ السائل هنا ما حكم تقديم القران؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقه التي منها اياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئيه يقولون ايش فيها ما هو الا اظهار تبجيل وتعظيم لهذا القران الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم ليس فيها الا تبجيل وتعظيم للقران الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الاول وهم صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك اتباعهم وكذلك اتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك ان الجواب سيكون كما قال علماء السلف لو كان خيرا لسبقونا اليه. هذا شيء. الشيء الاخر هل الاصل في تقبيل شيء ما هل الاصل الجواز ام الاصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائل أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله؟ أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى لسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقدير أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أن والله هذا حسن وإيش فيه، اذكروا معي موقف زيد بن ثابت كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر عمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع، كيف تفعلون شيئا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين اطلاقا، اذا قيل للمقبل القران كيف تفعل شيئا ولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ذهك باجوبه عجيبه جدا من لا يشوف فيها تعليم القران. يا اخي هذا الكلام يعاد عليه، الرسول ما يعظم القران او يقولون إيه انت عم تنكر علي تقليد القران، هاي انت تركب السياره ومستاكل الطيار وهذه اشياء من البدع. ياتي الرد عليها ما سمعتم ان البدعه في الدين اللي هي ضلاله، ان البدعه التي هي ضلاله انما ما كان منها في الدين، اما في الدنيا فكما المهنة انفا انه قد تكون جائزه وقد تكون محرمه والى اخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج الى مثال. فالرجل الذي يركب الطياره لمسافر الى بيت الله الحرام للحج والعمره لا شك انه جائز، والرجل الذي يركب الطياره فيسافر الى الغرب ويحج اليه لا شك ان هذه معصيه وهكذا. اما الامور التعبديه التي اذا سئل عنها السائل لماذا تفعل اقول التقرب الى الله، لا سبيل للتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بما شرع الله، وهذا بحث نحن طرقناه اكثر من مره وخاصه في هذه البلاد ولو مره فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدر الاجابه عن اسئله. لكني اريد ان اذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتاسيس ولدعم هذه القاعده، ان كل بدعه ضلاله ماشي مجال استحسان عقلي بتاتا. يقول السلف ما احدثت بدعه الا وميت السنه، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام في كثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم الفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا أهل العلم الفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه يقضي شكلي لا يبنى عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجم يدرك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان؟ إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقول تعظيم لله عز وجل، طيب روحوا للمسجد ما يلعبون، يظلون يلعبون بالشجة وبالمرض والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بيعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له اصل ولعله يفيد التنبيه عليه، اذا سمعتم الاذان فقوموا، هذا الحديث لو كان له اصل انما حرف من بعض الضعفاء او الكذابين فقال بدل قوموا قوموا وقصر الحديث، اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي الى اخر الحديث. فانظروا كيف ان الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبهه في نفسه أنه هو يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له، لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع للناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها، لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عن السلام وذكرت هذا في جزء سابق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء تقربوا إلى الله، هات النص عن المشهور عن السلام، ما في نص في رجعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بالدرجة بالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصهارة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشافعي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة، لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
وفي سؤالين متعلقين، في السؤال الأول يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟
أما حلف القرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، فالحلف صفة من صفات الله جائز، لأنه ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر من حلف بعزة الله تبارك وتعالى، ولا فرق من هذه الحيثية بين من يحلف من صفة عزة الله أو من صفة كلام الله. أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من الإهانة التي تليق به، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانه القرآن في صدور المؤمنين. أريد أن أقول: رجل وضع القرآن، لا أقول بين يديه، وضع القرآن بين رجليه، لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية القرآن الكريم، لكن الذي وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض، ما في شيء مما يهم عدم تعظيم القرآن.
يقول السائل: ما حكم الدفن في التوابيت، خصوصا اذا كان الميت احضر من بلد بعيدة ويخشى ان يكون قد تلف؟
يخشى ان يكون ايش؟
قد تلف يعني
تلف. اولا ينبغي بس نظر المسلمين ان نقل الميت من بلد الى اخر على خلاف السنة، فالسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراع في السير بالجنازة إسراعا طبعا نائما، بتعليل الرسول عليه السلام: فإما صالحة فخير تقربونه إليه، وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة. والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن الرجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها، وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل في مصر في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس، كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعبير بدفن المذكرة. أما ما جاء في السؤال انه هناك تابوت ويخشى ان يكون سلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن اخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فهي ذات نقول الضرورات تقدر بقدرها. لكن معلوم عند الاطباء ان مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضع التابوت، والاطباء يعرفون بدقه كم يمكن هذه الجثه ان تعيش قبل ان تتفسخ. فاذا غلب على الظن انه تفسخ فيحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المسجد الكبرى بالصوره. اما اذا كان هناك في غلب الظن ان الرجل لا يزال كما هو لانه نقل مثلا من الثلاجه الطبيه ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل للبلد، فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء، ومن ذلك الدخل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفر في الجدار القبلي بمقدار جثه الميت ونوضعه في هذه الحفره ثم نريد التراب خلفه بحيث لا يجي التراب عليه وانما خلفه. اما الشق فهو هذه الحفره التي يوضع فيها مثل هذا التابوت، فهذه من عاده النصارى، ونحن المسلمين قد امرنا بمخالفه المشركين في هديهم.
يقول: ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها؟ فإذا لم تفعل فإذنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي.
الجواب في هذا معروف: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصية هذا زوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة يمكن أن إذا أوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا سرقت من زوجها فشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من بعض أخف الضررين أن تبقى مع زوجها. لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
يقول السائل: هنا يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرع في الفتية في الحلال والحرام ويخطئ الأهم الإعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نحن تكلمنا قديما في هذه المسألة فقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم باسمين: قسم من أهل الذكر وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليس منهم. وقال تبارك وتعالى لعامة الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية لتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة، فلذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين لأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس ويدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم لمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات. وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام. ولذلك فقد نبهت من هذه القريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وضعت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السائل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو سئل السائل مبتدي في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم: حرمت عليكم الميتة وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول: صدق الله، حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد، مستثنى من هذا النص القرآني، حين ذاك يكون على الصواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبعض له طبعا شعب كثيرة، وحسب التوفير لضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفاهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون إلى الصواب.
يقول سؤال: هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه؟ لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومسلح شعره من صدره إلى رغبته وحتى تحت عينه.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وأعق اللحى، أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة، ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة، مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه، كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتل بأن في ساقيه ثمار، فقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها في مثل هذه المسألة. هذا بيقول مرتي مش عوانين، شعرها كثيف وأنا أنفر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والغاشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله بالحسن، لكفاه دليلا على انه لا يجوز ان يغير من خلق الله شيئا. فكيف اذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انشراح عن استقام المعتاد عند الناس الا وهو الساق؟ فيلفت النظر عليه الصلاه والسلام اذا كان الذي يريد ان يستر عيب ساقيه إن كان فيهما عيب، ونحن لو قلنا فيه عيب لانتقل العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، هو الذي يتصرف في خلقه، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فارق بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية، لم يكن هذا الخلق عاشق. كذلك لما فارق بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة، لو وزعت على عديد من أمثال السنين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسج لا لحية المرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا، ولو طال السؤال قليلا ففيها أيضا، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه، هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إلا ما وقف أمام المرآة؟ المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحية خفة أو أنها زغبرة نعمة فلساني شوي منهم شوي منهم؟ هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا، وأثروا ذلك في منطلقهم في حياتهم، فيسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو، فكما انه لا يجوز ان يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز ان يتقصد مخالفه سنه الله، سنه الله في خلقه، ولن تجد لسنه الله تمويلا.
يقول الأخ سائل في شرط بين الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة أن استخدمت لغير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من الأطباق، أو في بعض المواد التي تكون في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟
هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال، ولذلك أخذ توفيق الوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بفعل الذي يدل على مجموع كلامنا. الكحول قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة، فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا بأي قصد كان. هذا مفصل هناك، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أخلوها؟ قال: لا، بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكيميائية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام. قال: بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها ونحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها، علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية: ولا تعاونوا على إثم وعدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة، وهذا ما لا أعلمه، فبطبيعة الحال يأخذ حكم آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما أضرب مثلا بك يا أخي، أنا لا أعلم من البنزين يسكر لكنه قد يخدر، وأعلم من تجربتي خاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة. فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول، أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام. يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير، ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح، ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على أقل 40 جلدة، أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه الإسلام، وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين، وذلك يدخل في باب التعزير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها، لأن الرسول عليه السلام قال: إنها داء وليس بدواء. أما المخدر فيجوز استعماله بنسب ضئيلك عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. البنزين حقا البنزين الذي أعلمه أنه يخدر، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية، مصير الجهاز الذي يسمى بالكاربيتر ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي، يصير يمضح برشة بنزين الخارج، فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيتجمع عليه، يعني بسبب ثقل هذه الرائحة. فالبنزين يعرف أنه مخدر. أما إذا ثبت عن بعض أخواننا الكيميائيين بجرثاء الزفير على البنزين، فثبت عندهم أنه مشكل كثير كالخمر، هذه معلومات نضيفها إلى معلوماتي السابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم.
شيخ، هذه أسئلة خاصة لك. واحد من الأخوة يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله، فليدعو لي الاستقامة والصلاة والسير على نهج السلف الصالح.
بسم الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا من كتاب الله وحديث رسول الله وعلى نهج السلف الصالح.
وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ، حينما نردد على بعض الإخوان بعض من الفتاويك يقولون: نحن لا نأخذ به، لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه، هو محدث، هو كمحدث لا غبار عليه. أما في الفقه فالأمر يختلف، وقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ يدرسون لهم في المدينة المنورة، فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة.
الرد باختصار جدا جدا، أجعل ما ترى لا ما تسمع. يعني هو شخصيا يدخل في أيه.
يقول السائل هنا: هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي بالرغم أنهم مستهلان كما لا يخفى عليه؟ هل يتوضيح ذلك؟
هذه مسألة أصولية، لكن السائل أنا أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول: أصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي؟ أنا أقول، وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين يشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يوصي مثل دراسة لي واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول: قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك أشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. فوجدت أنه من إهدادي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمر بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، كذلك يقول بغيره كالمنوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة: كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي، فأنا أعتمد عليهما لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصد أو الضعف أو الصحة. وهذا هو العلم باعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم، نجدهم يتبعون الصحابة بكثير مما فاتهم من الأحكام أدلتها فاتته من كتاب السنة، خاصة الإمام أحمد، فنجده يكرم الاعتماد على فتاوى الصحابة. كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم، وهذا هو سبيل المؤمنين، أن لا يرفع الإنسان بعلمه بل أن يعتزم ويعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى: ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ذكرتم فضيلتكم في أرواع الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق، ومن فرد بين توثيقه وتوثيق بالخبان وتوثيق الحافظ؟
هما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان انه اذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق ان لا يعتد به وان لا يعتمد عليه الا في حالتين اثنتين: فكان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كذا وعن كذا.
وفي الختام: لاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على امل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الاسلاميه القادره.